الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله في مقدمة الكتاب المجموع: باب أقسام العلم الشرعي، هي ثلاثة: يعني جعلها فرض عين وفرض كفاية ونفل، الثالث النفل. قال: هي ثلاثة. الأول فرض العين، يعني فرض على كل شخص، فرض على كل شخص، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، يعني يبقى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام، انتبه لهذا الكلام الغريب الذي سيأتي، وإن كان حمله على معتقد أهل السنة صحيح. وأما ما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا، يعني هذا هو المطلوب من عوام الناس. نعم، أن يتعلق قلبه بالعقائد الإسلامية ويعقد عليها قلبه، وفي نفسه يقول: أنا أعتقد ما يعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك عندي في ذلك، بقي تفاصيل ذلك قد لا تكون على مستوى. فيكفي العام أن يكون قلبه سليما هكذا، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هناك قضية عند من تأثروا بعلم الكلام وتأثروا بالعقائد الباطلة، عندهم أن تعلم التوحيد وتعلم العقيدة يكون عن طريق علم الكلام، وهذه غفلة عجيبة وسقطة كبيرة. المطلوب أن يقول أن يتعلمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب ما فهمه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. نعم، فكان يقول هنا: ولا يتعين على من حصل له هذا، يعني الاعتقاد الجازم، تعلم أدلتها من الكتاب والسنة، يعني يكفيها أن يعتقدها وليس في مستواه أن يتعلم أدلة الكتاب والسنة، لكن تقول له عين الله يقوله السماء، بناء على أن هذا هو المعتقد الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، ليس عنده قدرة على جمع الأدلة ولا على جمع شبهات المخالفين ولا على الرد عليهم. لكن لاحظوا سيستمر في الكلام أن مصدر هذا العلم قضية التوحيد والعقيدة، أن مصدرها علم الكلام. قال ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه. يعني هذا معناه أن الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة ما تكلموا في الكلام بما يشفي ويكفي، وغاب في البحث هؤلاء الأئمة وبرز المتكلمون والمحققون من أهل الكلام. وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن خوض في دقائق الكلام. كلام جيد، يعني ما نخوض في علم الكلام. ويقول للمبتدئين ومن كان عنده شيء من العلم وكذا، مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. إذن هذا الكلام كافي في ترك علم الكلام رأسا وجملة، لكن تجد بعضهم يسمي نفسه فلان ابن فلان الشافعي مذهبا، الصوفي طريقة، الأشعري معتقدا. يعني الأشعري ما يصلح للفقه والتصوف، المذهب الصوفي ما يصلح للفقه والعقيدة، الشافعي ما يصلح للتصوف والعقيدة. قد سمى نفسه شافعيا يكفيه الشافعي في العقيدة والفقه والعبادة. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام. يحتاج أن نلجم الجميع عن علم الكلام، عوام وغير عوام. وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تصبح بواحد منهم والله أعلم. يعني يقول الذي يستطيع يقول في علم الكلام نادر، وبقية الناس كلهم في هذا الباب عوام. يعني أن علم الكلام صعب 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 للغاية. الله عز وجل يقول ولقد يسر القرآن للذكر، معناه أن هذا العلم ليس من الذكر ولا هو من دين الإسلام، إنما هو من كتب اليونان التي عربها بعض من الأخير فيه. قال ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. علم الكلام كلما ذهبت تتخلص من ورطة دخلت في أخرى أو أخريات، فلهذا الذي حصل له شك في مسألة ما بسبب شيء من علم الكلام فالحل أن يعطى الأدلة الشافية من الكتاب والسنة التي تزيل عنه تلك الشبهة. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن النووي في عقيدته أشعريا بسبب أنه كما ترون يرى أن المصدر علم الكلام، المصدر عنده علم الكلام في باب العقيدة، هذه هي المصيبة. قال فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك. نعم، تعبير العلماء ولا نعلم كيفية ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك، ويعلم بالتنزيه تعطيل صفة العلو، والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع كلمة كان فيها خطأ ملائم، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم. عندي بالقلم هنا ليس مني، قال في هذه الفقرة نظر نبه عليه الشيخ العثيمين. فلهذا بارك الله فيكم نحن نقول نثبت لله العلو ونكل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى وانتهينا، هذا الذي عليه السلف، ونؤمن أن الله عز وجل على العرش استوى. قال فرع ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء. يعني نفرض أن الغلام لم يبلغ، هل يجب عليه أن يتعلم صفة الوضوء والصلاة؟ نقول يجب على أبيه أن يعلمه، هو ما يجب عليه لأنه دون البلوغ، فيعلم، والواجب على أبيه أن يعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فالأمر لهم يقتضي تعليمهم. فلو فرضنا أن غلاما ولد بعد شروق الشمس من اليوم 20 من ذي الحجة، فنقول إلى قبل شروق الشمس من نفس اليوم بعد 15 سنة من الولادة، أو هذا إذا لم يبلغ بشيء آخر لا يلزمه، فقبل الشروق ما يلزمه بعد الشروق يلزمه، هذا مراد في تدقيق العبارة. لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، يعني إذا كان الوقت لا يتسع للتعلم بعد ما بين الأذان والإقامة لزمه أن يتعلم قبل ذلك. والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم، وجعل الوضوء والصلاة مثالا، كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. وإذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطلب نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ، يعني كغسل الجنابة مثلا، ما قد عنده علم لا يزال صغيرا ثم بلغ بالإنبات مثلا، فما تعلم أحكام الجنابة فيتعلمها حين تحدث له، هذا كتشديد في تقعيد المسألة، وإلا فلا بد أن يعلم قبل أن يحصل له. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحها فرض كفاية، إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. فرع أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، يعني يقول ما نقول له يجب عليك أن تتعلم غير هذه العبارة، لكن يقول يحرم عليك الإقدام على البيع والشراء ونحوه حتى تتعلم، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. وكذلك يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لا يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، تفضلوا.